بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ الأعظم بأن التخيير الاستمراري في مثل موردنا، وهو ما لو علم إجمالا بحرمة شرب أحد الإناءين غير تام، فإن التخيير الاستمراري على القول به إنما يصح في موردين: المورد الأول وهو ما عبر عنه الشيخ إذا لم يسبق التكليف بمعين، وقد اختلف الشراح في مراد الشيخ من هذا المورد من المورد الأول، فادعى بعضهم أن ظاهره إرادة ما إذا شك في أصل التكليف، فالمراد لم يسبق التكليف بمعين، يعني لم يحرز التكليف بشيء، كما لو لم يحرز التكليف بوجوب صلاة الجمعة أو بحرمة شرب هذا الإناء، فمورده مورد الشبهة البدوية، بخلاف ما لو أحرز التكليف مثلا بفعل وتردد بين شيئين. إذن ظاهر إذا لم يسبق التكليف بمعين المراد هو الشبهة البدوية والشك في أصل التكليف، ولكن هذا بعيد جدا، فإنه لا موضوع للتخيير الاستمراري في موارد الشبهة البدوية، بل المرجع في الشبهة البدوية إما أصل البراءة أو الاحتياط، ولا يوجد احتمال يسمى بالتخيير الاستمراري في مورد الشبهة البدوية، إلا أن يراد بالتخيير الاستمراري في مورد الشبهة البدوية التخيير بين دليلي البراءة والاحتياط، فكأنه في مورد الشبهة البدوية قام عندنا دليلان: دليل البراءة ودليل الاحتياط، والمكلف مخير في تطبيق الامتثال، إما أن يلحظ دليل البراءة أو دليل الاحتياط، ولكنه بعيد جدا ولا أثر له في كلمات الأصوليين. والظاهر أن الشيخ يتكلم عن موارد قيل بها بالتخيير الاستمراري وفي كلمات الأعلام، فليس هذا هو المراد بحسب الظاهر من هذا المورد، بل المراد كما أفاد في بحر الفوائد وتبعه أكثر الشراح كالأوثق وغيره، أن المراد من كلامه أن لا يسبق ويعلم التكليف بمعين من الفعل أو الترك في قبال ما لو علم بمعين كالفعل، فتارة يعلم بوجود تكليف على معين كالفعل كما سيأتي إن شاء الله في المورد الثاني، ويدور أمر الفعل بين كونه صلاة جمعة أو صلاة ظهر، وبين أن لا يعلم تكليف بمعين من فعل أو الترك، وهو الدوران بين المحذورين. فلو دار الأمر بين بلي صلاة الجمعة أو حرمتها، فلا يعلم أن هذا التكليف الذي تعلق بصلاة الجمعة
هل هو الوجوب أو هو الحر؟ الحرمة. وفي مورد الدوران بين المحذورين قد يسلم جريان التخيير الاستمراري، بل يظهر من كلام الشيخ في بحث الدوران بين المحذورين، راجعوه، أنه يرى التخيير الاستمراري بناء على التنزلات. كانت لك المطلب، هو أصل المطلب ما كان يقبل أصلا، ما في عندنا حكم شرعي، لأن هذا مرجعه إلا حرجية العقلية تتذكرون، لكن بناء نقول بالتخيير لا مانع من القول بالتخيير الاستمراري. نعم، ياهو هناك بلي قلنا على المسامحة في المثال بالمحذورين، قلنا احنا نمثل على المحذورين كثير من الأحيان بشنو؟ بالتعبديات، لكن قلنا من باب المسامحة، وإلا إذا أردنا أن ندقق في المثال يعني نبني دائما على المسامحة، حتى في ذاك البحث في صلاة يوم عاشوراء، صوم عاشوراء، المثال أنه مثلا النذر لا يعلم هل يجب عليه ترك شرب هذا الإناء أو أنه هل يجب عليه شرب الإناء أو يحرم عليه شرب الإناء، كما لو نذر ولا يعلم هل نذر أن يشرب أو نذر أن يترك. هذا من موارد الدوران بين المحذورين. هاي بغض النظر في المحذورين التخيير، أما ما هي ذات المحذورين، هل هو مختص بالتوصليات كما يرى الشيخ أو يشمل ما كان أحدهما تعبدي، واضح هذا بحثهم في المحذورين. الآن احنا غرضنا فقط أنه نقول يمكن القول على بناء على القول به التخير الاستمرار في الدوران بين المحذورين. أما مثال صلاة الجمعة حرمتها ووجوبها هل هي محذورين أو لا، هذا بحث آخر تقدم هناك، ما هو ضابط المحذورين، حرمة المخالفة القطعية، وجوب الموافقة القطعية، وكذا وكذا. وقلنا يتسامحات في الأمثلة في باب المحذورين، وبعضهم يعمم المحذورين حتى إلى موارد ما كان أحدهما تعبدي. إذن هذا هو المورد الأول. المورد الثاني، ما لو علمنا بالتكليف كالوجوب وتعلق هذا بالفعل كوجوب الإتيان بصلاة، بفعل صلاة، ودار أمرها بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر. إذن المورد الثاني للتخيير الاستمراري أن يكون التكليف بمعين، ولكنه تعلق بالفعل لا بالترك، خيده الشيخ، تعلق بالفعل لا بالترك. فيريد الشيخ أن يفرق بين العلم الإجمالي في الشبهة الوجوبية والعلم الإجمالي في الشبهة التحريمية، فتارة يكون متعلق المعلوم بالإجمال وجوب فعل، هاي موارد الوجوب إذا علمنا جنس الوجوب، وتردد هذا الوجوب بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر، إطعام 60 مسكين أو صيام شهرين متتابعين. وتارة يتعلق العلم بتكليف هو الحرمة فمتعلقه الترك، فيعلم بلا بدية وحرمة أحد فعلين، إما شرب هذا الإناء لأنه خمر أو الآخر، فيقول التخيير الاستمراري بناء على القول به قد يقبل في موارد الشبهة الوجوبية، بحيث يكون مرجع التخيير الاستمراري أن الفعل الذي يأتي به المكلف بدل عن الوجوب الواقعي لو لم يكن ما فعله هو الواجب الواقعي. ففي موردي التردد بين صلاة الجمعة والظهر يصلي المكلف الجمعة فإن كان هو الواقع فبها ونعمت، إن لم يكن هو الواقع فهو بدل عن الواجب الواقعي ومحقق ومتدارك للمصلحة الفائتة في الواجب الواقعي. ولم يقبل الشيخ هذه الفكرة في مورد المحرمات بأن يقول ما أتركه بدل عن المحرم الواقعي لو كان المحرم الواقعي هو الآخر، واضح، بحيث يكون الترك بدلا. يقول لا يصح جعل البدل الواقعي بأن يقول أرتكب هذا الأول وأجعل الثاني بدلا عن الحرام الواقعي، واضح، بأن أرتكب هذا وأجعل الآخر بدلا عن الحرام الواقعي وهو مباح والذي فعلته هو الحرام. لم يقبل الشيخ فكرة جعل البدل في مورد شنو ما كان المتعلق فيها العلم بحرمة التارك. ولهذا صار هذا المورد من الشيخ محل اعتراض أكثر الأعلام. لا نرى فرقا بين المورد الأول والمورد الثاني، فكما أنه في مورد الوجوب يمكن فرض الآخر بدلا عن الواجب الواقعي، مو بدلاً الآخر، هو ما أتى به بدلا عن الواجب الواقعي لو لم يكن ما فعله هو الواجب الواقعي، مع أن الواجب راح عليه، وقلتم بأن هذا يتدارك به المصلحة الفائتة، فلماذا لا يكون ترك أحد الطرفين يتدارك به المفسدة التي وقع فيها المكلف؟ شنو الفرق يعني بين الموردين؟ فلم يتضح فارق بين الموردين. لابد أن تقولوا إن لم تقبلوا بالموافقة الاحتمالية لا تقبلوا في كل الموردين، إن قبلتم بالموافقة الاحتمالية اقبلوا في كل الموردين. جعلوا البدل لماذا يتصور في الوجوب ولا يتصور في الحرمة، مع أن في كليهما فات عليه إما المصلحة أو المفسدة. ولكن يظهر من جماعة بيان الفارق بين الموردين، فقد يقال في موارد الشبهة، في موارد بل تعلق العلم الإجمالي بوجوب فعل كصلاة الجمعة وصلاة الظهر، لو قلنا بالتخيير الاستمراري فإن المورد يكون من موارد الدوران، فلحي ذكرنا هناك بين موافقة قطعية ومخالفة قطعية من جهة وموافقة احتمالية من جهة أخرى. فلو فرضنا أننا قلنا بالتخير الاستمراري فصلى أسبوع صلاة الجمعة وصلى وترك صلاة الجمعة في أسبوع آخر فصلى الظهر، فإنه نقطع بتحقق موافقة قطعية ونقطع بتحقق مخالفة قطعية، هذا بناء التخير الاستمراري. ولو لم نقل بالتخير الاستمراري خب لا يمكن الاحتياط لأن الدوران، لو قلنا بالتخير الاستمراري ولو لم نقل بالتخير الاستمراري فإن المكلف لو اختار أحد الطرفين وقلنا بالتخير الابتدائي فإنه إما أن تحصل بل موافقة احتمالية موافقة على طول الأسابيع أو مخالفة على طول في طول الأسابيع، اللي هي موافقة أو مخالفة احتمالية بناء على عدم المنجزية تكلم عن المجمالي، صحيح، لأن ما تخير ابتدائي أو تخير استمراري. فهنا ما هو أولوية أحدهما على الآخر؟ فقال بعضهم لا أولوية لأحدهما على الآخر، فإنه يقوم فله أن يقوم بالتخير الاستمراري بأن يقطع بموافقة ويقطع بمخالفة، وله أن يقوم بالتخير الابتدائي لأن فيه موافقة أو مخالفة احتمالية. فكأن يدان بين موافقة ومخالفة احتمالية من جهة، وموافقة قطعية ومخالفة قطعية من جهتين أخرى. أما في موارد العلم الإجمالي في المحرمات، فإذا علمت إجمالا بأنه إما بل يحرم علي الفعل الأول أو الفعل الثاني، وقلنا بالتخير الاستمراري، فهل مرجع التخير الاستمراري إلى موافقة قطعية ومخالفة قطعية، ومن جهة أخرى موافقة ومخالفة احتمالية فيدور الأمر بينهما، أو لا يوجد إلا المخالفة القطعية؟ واضح. في التخير الاستمراري في باب المحرمات أحدهما مباح والآخر محرم، فلو قلنا بالتخير الاستمراري فمرجعه بالقطع إلى شنو؟ مخالفة قطعية. ما في شنو موافقة قطعية، مباح. واضح، واضح الفرق. ففي موارد المحرمات سيلزم من التخير الاستمراري فقط وفقط مخالفة قطعية، لأن الطرف الآخر مباح فليس فيه موافقة قطعية، بخلاف شبه الوجوبية لأن صلاة جمعة وصلاة ظهر. أما لو بنينا على التخير الابتدائي فهي المخالفة احتمالية. التفتين، فيدور الأمر بين تخير ابتدائي مآله لمخالفة احتمالية، وإلى تخير استمراري مآله لمخالفة قطعية، فلا يمكن فرض جعل البدل لأنه سيؤول لبا إلى المخالفة القطعية. كيف؟ إذا كان مباح مو محذورين، مو واجب وحرام، يعني أنا الآن عندي أقول مثلا، نعم مثلا دار الأمر أنه إما أن هذا السائل كأس، إما أن هذا الماء في هذا الكأس حرام أو ذاك، فأقول في تخير استمراري، أشرب شوية من هذا الماء وأقوم عقب فترة أشرب شوية من ذاك الماء، فهل يحصل في هذا المورد موافقة قطعية ومخالفة قطعية؟ تفتين؟ يقول أنا مخير أنا الآن بشرب هذا الإناء منه شوي، بعدين أعرض عنه رح تشرب من ذاك الإناء، يقول سيلزم في مثل هذا المورد مخالفة قطعية بلا إشكال، لأن الطرف الآخر مباح فليس فيه موافقة قطعية، بخلاف موارد الشبهة الوجوبية. فإنه التخير الاستمراري سيؤول حينئذ إلى موارد موافقة قطعية ومخالفة قطعية، لأن سأترك ما هو واجب في أحد الفروض، وبإزائه لو قلنا بالتخير الابتدائي صرف شيء مخالفة مخالفة وموافقة احتمالية. نعم، ذكر بعضهم في ذهن شيخ علي أنه لو كان فعلين كما لو علمت إجمالاً، نعم، بحرمة، خلنا نضرب المثال نشوف شو يوصل، بحرمة الموسيقى أو بحرمة شرب العصير العنبي، وقلنا بالتخير الاستمراري والوقاع متعددة، فبناء على التخير الاستمراري ففي زمان لي أن أشرب العصير العنبي، وفي زمان آخر لي أن أسمع الموسيقى، فستتحقق مني مخالفة قطعية. ولو قلنا بالتخير الابتدائي واضح، فإنه سيلزم منه موافقة احتمالية، وإن تعبير آخر التخير الاستمراري يلزم منه مخالفة قطعية لأحد التكليفين وموافقة قطعية لترك الحرام في لأحد التكليفين. التفتين، كل ما أريد أنا علمت إجمال إما بحرمة سماع الموسيقى أو بحرمة شنو شرب العصير العنبي إذا غلا. ففي زمان في واقعة شرب العصير العنبي، في واقعة أخرى سمع الموسيقى. ففي هذه الحالة لو كان في الواقع أن المحرم هو سماع الموسيقى فقد ترك في أحد الفرضين، فعل في أحد الفرضين. لو كان بالعكس فعل وترك، فحينئذ سيدور الأمر بين موافقة قطعية لترك الحرام ومخالفة قطعية لفعل الحرام. هذا بعضهم ذكره هذا الكلام، بس هل هذا صحيح أو مصحيح؟ هل يتصور هكذا مثال يعني في محل بحثنا؟ خصوصا في موارد الشبهة الموضوعية، هل يمكن تصور الدوران في شبهة تحريمية فيها موافقة ومخالفة، لأن الطرف الآخر المفروض أنه مباح، فعنوان المباح لا تتحقق فيه عنوان الموافقة القطعية.
حتى في الوجوب
نعم،
يعني إذا صلى الجمعة يعني دار الأمر بين
صلاة الجمعة وصلاة الظهر، أنا أسبوع صليت جمعة أسبوع صليت الظهر، لا بحث مو في الآن احتياط واحتياط خب هذا قطعا الجمع احتياط بناء على عدم الاحتياط. الآن بحثنا في التخير الابتدائي والتخير الاستمراري،
يعني
إذا دار الأمر بين تخير ابتدائي أو استمراري ياهو في أحد الأسبوع خالفت قطعا، في أحد وافقت قطعا. إذا اخترت أحد الطرفين موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية، فإن فيدور الأمر بين موافقة أو مخالفة احتمالية من جهة لو سلكت سلوك التخير الابتدائي، وبين موافقة ومخالفة قطعية لو سلكت سلوك التخير الاستمراري. أما في موارد الشبهة التحريمية في العلم الإجمالي لو سلكت التخير الابتدائي فإن ستحقق مني موافقة ومخالفة احتمالية، لو قلت بالتخير الاستمراري فإن مآله إلى المخالفة قطعية لأن الطرف الآخر مباح فليس فيه موافقة قطعية، لأنه لا يقال وافقت المباح بخلاف الواجب فإنه وافقت الواجب. لا ما يسمونه موافقة، هذا إذا فعل المباح كيف؟
إذا فعل المباح فهو قد ترك الحرام،
فصارت موافقة شنو؟
صارت موافقة حينئذ للتكليف.
ولهذا شوف العبارة،
خلنا نقول مثلا يحرم يوم الجمعة إما تقليم الأظفار مثلا أو لبس الأسود مثلا، والتخيير
هذا ذكره تعدد الواقعة،
أسبوع لبس الأسود وأسبوع آخر قلم الأظفار مثلا، ففي أسبوع تقليم الأظفار
نعم. هذا بعضهم ذكر يعني ذكر بعض الشراح أنه لا بد أن نقيد المورد بعدم تعدد الوقائع، هذا نفس المشكلة. شوف الآن ولهذا شوف العبارة، هقول لك هذا ذكر بعض الشراح، الآن إحنا بس فقط نبين كلامهم. ذكر في الأوثق وذكره في أيضا في اللي هو بحر الفوائد. قال هاي ذكر أيضا السيد الحكيم، عبارة السيد الحكيم في التنقيح، التنقيح صفحة لاحظ وشوف التنقيح الجزء الثالث صفحة 336 تقريبا، شرح لكلمات هذا المطلب شرح لكلام تقريبا كلام اللي هو بحر الفوائد. قال إلا أن الكلام في توجيه ما ذكره في الفرق، ولا يبعد أن يكون الوجه فيه أنه في الصورتين الأوليين، أي صورتين أوليين قصد محذورين والمورد للوجوب، لا مجال لفرض التخير الاستمراري إلا مع تعدد الواقعة، إذ في الدوران بين الوجوب والحرمة لو اتحدت الواقعة امتنع التخير الاستمراري لعدم الموضوع للتخيير إلا في الواقعة الواحدة، ما تكون التخيير إذا في تعدد وقائع. وكذا في الشبهة الوجوبية. أما الشبهة التحريمية فيمكن فرض التخيير الاستمراري بلحاظ آنات الزمان. هي مثال الإناء الذي ذكرتنا. فإذا علم بحرمة أحد الإناءين أمكن فرض التخيير الاستمراري مع وحدتين واقعة. يعني مو واقعتين مثلاً أسبوع وأسبوع آخر. فيختار الخزف الإناء الخزفي للحرمة ويتركه في الزمان الأول ويرتكب الزجاج، ثم بعد ذلك يختار الزجاج للحرمة ويبني عليه حلية الخزف فيستعمله فيرتكب كلا الطرفين بسبب التخيير الاستمراري مع عدم تعدد الواقعة. يعني فرض البحث مع فرض عدم تعدد الواقعة. وحينئذ فالوجه في إمكان التخيير الاستمراري مع تعدد الواقعة أنه في كل واقعة يحتمل الموافقة ويحتمل كون ما اختاره هو موضوع التكليف، فيمكن تعبد الشارع به ولا يلزم منه المخالفة القطعية للتكليف المنجز لتعدد التكليف بتعدد الوقائع، وكل تكليف منها لا يعلم بمخالفته في نفس الواقعة. نعم يعلم بالمخالفة في أحد التكليفين في واقعتين، ولكنه مقرون أيضا بالعلم بالموافقة في أحدهما. أما في الشبهة التحريمية مع وحدة الواقع، يعني قام يقارن بين شنو؟ يقال بين تعدد الواقعة هناك ووحدة الواقعة هنا. خب، فلا مجال للتخيير الاستمراري بالنحو الذي أشرنا إليه لأنه مستلزم للمخالفة القطعية بلا موافقة أصلا. وأما ترك الحرام في بعض الأزمنة فليس فيه موافقة أصلا، إذ موافقة الحرام بالترك في تمام الأزمنة بلحظ هذا الإناء ضرورة عدم إمكان استيعاب الزمان بحرام واحد. إذا عرفت هذا ظهر أنه لا مجال للمانع من التخيير الاستمراري في الشبهة التحريمية مطلقا، بل لا بد من تخصيصه بما إذا اتحدت الواقعة. واضح كما هو محل الكلام في المقام. أما مع تعدد الواقعة فيجري فيه الكلام في الشبهة الوجوبية، كما لو علم بحرمة أحد شيء ذكر الشيخ علي في يوم الجمعة فاختار ترك أحدهما في جمعة وترك آخر في جمعتين أخرى، والظاهر أن هذا خارج عن مورد كلام المصنف قدس سره. يعني حمل عبارة المصنف على أنه يمنع من قبول التخيير الاستمراري في الشبهة التحريمية إذا كانت الواقعة شنو؟ واحدة. ولا يظهر منه أنه يقول بعدم قبول ذلك فيما هو في غير المورد وهو تعدد الواقعة، وإن كان ظاهر عبارة الشيخ مطلقة من هذه الجهة. يعني فرق بين الوجوبية وبين التحريمية. بل يقول بلحاظ الآنات، يعني لو فرضنا أني أنا أعلم إجمالا بأن هذا الإناء حرام أو هذا الإناء حرام، فإنه في هذه الواقع الواحدة إناء واحد مو إناء آخر في مكان آخر، في هذا الإناء الواحد معنى التخيير معنى التخيير الابتدائي أولا أنك لك حق أن تختار أن هذا الحرام والثاني هو الحلال فتبني على أنه حرام. معنى التخيير الاستمرار في هذه الواقعة أنك تختار في الآن الأول في هالواقع أن هذا حرام وذاك حلال فتشرب ذاك، ثم تختار في نفس هذه الواقعة اللي هي ابتلائية واحدة في زمان آخر أن الآخر الذي شربته هو الحرام والثاني الآخر الذي ارتكبته هو الآخر الذي ارتكبته هو الحرام والثاني الذي تركته هو الحلال، فستشرب من كلا الإناءين. لا مو جمعتين، في واقعة واحدة، يعني ابتلاء واحد، ليس المدار في الوقاء الزمان، المدار على الابتلاء بالواقعة كون الإناء واحد.
في واقعة واحدة لكن الجمعة اختار هذا وجمعة ثانية اختار الإناء الثاني.
لا مو في جمعة، في جمعة لا مو تعدد واقعة، يعني مو مسألتين، مو هنا جاء مثلا جيت يوم الجمعة الأولى علم إجمالا أن أحد الإناء خام، جاء الجمعة الثانية أو بلي في الجمعة الأولى علم إجمالا أن أحد الإناء خمر والآخر مثلا عصير زبيبي ولا يعلم ما هو الحرام. جت الجمعة الثانية علم إجمالا أن أحدهما خمر والآخر عصير زبيبي ولم يعلم أيها الحرام، فاختار في الجمعة الأولى الخمر واختار في الجمعة عصير زبيبي. لا، ليس هذا المورد. هذه ما له علاقة بالجمعة، ما له علاقة بمسألة الجمعة، لأن هذا إناء من الحين إلى إلى يوم القيامة، ما له علاقة بالجمعة. تعدد الواقع بمعنى أن الابتلاء الموضوع فيها تغير. الآن أنا علمت إجمالا إما هذا الإناء نجس أو ذاك الإناء نجس، هي واقع واحد أو واقعتين؟
واقع واحد.
أنا شربت الإناء الأول منه شوي، شربت من الإناء الثاني شوي، هل يقال شربت في واقعتين؟ في واقع واحدة. هي اسمها تخيير استمراري. معنى التخيير الاستمراري في الواقع الواحدة أنه يختار في هذه الواقعة أن الحرام تارة الأول الحلال الأول فيقتحم، ثم يختار في نفس هذه الواقعة أن الحلال الآخر فيقتحم، فستحصل مخالفة قطعية. ولكن ظاهر عبارة الشيخ ليس خصوص هذه المسألة، بل يشمل موارد التخيير الاستمراري مع تعدد الوقائع. خب، نحن نقول لا وجه له حسب الظاهر صناعي، يعني نحاول أن تبدأ وجوه بحسب الظاهر لا وجه صناعي لدعوى، ولم أحد يذكر وجها بحسب المراجعة، لا من تلامذة المصنف ولا من بعد المصنف، كلهم لم يفرقوا في مسألة معقولية التخيير الاستمراري لو قبلنا بها بين الشبهة بين الموارد الوجوب في العلم الإجمالي وبين موارد الحرمة في العلم الإجمالي. مشكلة أنه الآن الحرام هذا الإناء شبه موضوعية، لا أعلم أن أعلم إجمالا، هذا بحثنا أن إما هذا الإناء حرام أو ذاك، لماذا لا تقبلون بجعل البدل بأن نقول أنا أترك ذاك الإناء على أنه هو البدل الواقعي عن الحرام لو كان ما فعلته حرام، وتقبلون في الشبهة الوجوبية؟ قلنا شوف الشبهة التحريمية أيضا يتناسب مع أيضا الموافقة القطعية لو تعدلت الواقعة. في الشبهة التحريمية أيضا مع تعدد الواقعة فيه موافقة قطعية وفيه مخالفة قطعية مع تعدد الواقعة. ليش تقارن هنا وحدة الواقعة تعدد الواقعة؟ خب إذن هذا تصرف في العبارة، يعني هذا تأخير في العبارة. عبارة الشيخ مطلقة، قاعد يفرق بين الوجوب وبين الحرمة على أي حال. المهم، والصحيح عند المتأخرين أكثر يعني المتأخرين الأعلام أن التخيير الاستمراري يلزم منه العلم الإجمالي المولد لحرمة المخالفة القطعية، فلا يقبلون التخيير الاستمراري، وقد ذكر الأعلام ذلك في بحث الدوران بين المحذورين كالسيد الخوي كالسيد الشهيد ودلين. الأعلام النائيني قال أن التخيير الاستمراري يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية إلا إذا احتملنا الوجوب التخييري مثلا في صلاة الجمعة، ولكن هذا خلاف الفرض. أما نعلم إن أما أن صلاة الجمعة واجبة عينا أو الظهر واجب عينا، فإذا فعلت في أسبوع تركت أسبوع فيحصل حينئذ شنو؟ مخالفة قطعية للتكليف المنجز. وإن كنا تتذكر حاولنا توجيه التخيير الاستمراري أنه في زمان الارتكاب قامت حجة في زمان ثم سيعلم بعد ذلك وليس هناك فالعلم لا يضر. بحثنا سابقا في التخيير الاستمراري في الدوران بين المحذورين. نقول التخيير الاستمراري في مسألتنا ممنوع لأنه سيلزم منه الوقوع في المخالفة القطعية، وكفى الله المؤمنين القتال. وهذه المحذور موجود في الدوران بين المحذورين وموجود أيضا في موارد الوجوب. راجعوا أنتم تشوفوا في فارق، تأملوا. أنا راجعت كثيرا ولم أرى فرقا بعد التأمل، والما هو مذكور في الكلمات يعني هم لا يفي بالغراض. والشيخ لا نعلم حتى في أبحاثه ما جاء فرق، سيأتي إن شاء الله في الشبهة في الشبهة بعد الأبحاث ما جبت فرق، لم يبرز لنا فرق. لماذا فكرة جعل البدل تقبلها في الوجوب ما تقبلها في الحرام؟ غير واضح. قال والتخيير الاستمراري في مثل ذلك ممنوع، والمسلم منه. هي مسلم من ما نحن نقبله يعني ثبوتا، إثباتا نحتاج إلى دليل، يعني ما في مانع شنو ثبوتي لأنه ما يقبل التخير سواء في المحذورين ولا في الشبهة الوجوبية ولا في الوجوب في العلم الإجمالي. والتخير الاستمراري منه يعني يمكن القول به في موردين، إذا لم يسبق التكليف بمعين. نكمل العبارة بلي. والظاهر أنه قصد من التكليف يعني شنو التكليف بمعين، يعني التكليف يعني الوجوب والحرمة بمعين، وهو كالدوران بين المحذورين. أو لم يسبق التكليف بالفعل حتى يكون لم أو يسبق التكليف بالفعل دون الترك، كما لو علمت وسبقت علمت بأن التكليف قد تعلق بفعل صلاة إما الجمعة أو الظهر، حتى يكون المأتي به في كل دفعتين بدلا عن المتروك على تقدير وجوبه دون العكس. يعني ما نقبل العكس بأن يكون مثل يعني، فلا يصح التخير الاستمراري واضح، وفي مثل موارد الحرمة كمقامنا، بأن يكون المتروك الإناء دول في زمان الإتيان بالآخر بدلا عن المأتي به على تقدير حرمته. هل عبارة حملها السيد الحكيم على شنو؟ على موارد وحدة الواقعة، وحمل العبارة السابقة على دفعة بلي دفعة بلي أن يكون مأتي به في كل دفعتين، حملها على تعدد الواقعة، وسيأتي تتمة ذلك في الشبهة الغير محصورة. فإن قلت ذكر الشيخ الأعظم في الإشكال السادس والأخير بأنه المخالفة القطعية للعلم الإجمالي في الشبهات الموضوعية فوق حد الإحصاء في الشرعيات، أي يظهر من ما ورد في أدلة الشارع الترخيص في المخالفة القطعية في موارد العلم الإجمالي في الشبهات الموضوعية. فكيف تقولون لا يعقل الإذن في الترخيص مع ورود موارد عديدة أذن الشارع في المخالفة القطعية، وذكر في المقام أربع موارد. المورد الأول الشبهة غير المحصورة، فلو علم إجمالا بأن أحد اللحوم بل بين لحوم كثيرين بل ميتة أو إناء من بين آلاف الإناءات نجس، يجوز له اقتحام جميع الأطراف لأن الشبهة غير محصورة، فهذا ترخيص في المخالفة القطعية. هاي الموارد كلها بحثناها ترى شيخنا في أي بحث، بحث القطع بالضبط. وهناك تتذكر موارد يوهم فيها أن الشارع رخص في مخالفة القطع، وبحثناها مفصل يعني يكرر الشيخ، بس هناك بحث أكثر تفصيلا. مورد الثاني مورد الإقرار، كما لو أقر شخص فقال هذه الدار لزيدين بل لعمرين، فأقر لشخصين، أقر لزيد ثم قال بل أضراب فقال بل لعمرين، ماذا قال الفقهاء؟ ذكر الفقهاء بأن الحاكم يأخذ الدار لزيدين ويطالب المقر بقيمة الدار لعمرين، فإنه بإقراره الأول فوت على المقر له الثاني المال المقر به، فيلزمه لأجل التفويت القيمة، مع أن الحاكم يعلم إجمالا بأن أحدهما لا يستحق ما وصل إليه العين أو القيمة، مع ذلك قالوا أنه يجوز للحاكم بل يجب عليه أن يخالف هنا بأن يأخذ المال، بل يأخذ الدار ويعطيها زيد ويطالب شنو عامر بالقيمة، مع أن أحدهما أخذ للمال بالباطل. وكذا ما زلنا في هذا المثال، يجوز لثالث أن يأخذ المال من يد الأول وقيمته من يد الثاني. فلو اشترى ثالث الدار من المقر له الأول ووهبه المقر له القيمة، قال هالقيمة ما أريدها، أنا ما أريدها من حكم الحاكم، أنا أبي الدار، تفضل خذها وهب القيمة إلى الثالث، فالثالث اجتمع عنده شنو القيمة والدار، يعلم إجمالا بأن أحدهما وصل إليه من غير ما مالكه. صحيح؟ إما أنه الدار لزيد فالقيمة لا يستحقها عامر، إما الدار لعامر فالقيمة لا يستحقها عامر، مع أنه لو وصل في يد ثالث الدار والقيمة قالوا يجوز له أن يتصرف تصرف الملاك، مع أنه يعلم إجمالا بأن أحد الأخذين تصرف في مال الغير بغير إذنه. فما هو الفرق يقول المستشكل بين إقرار العقلاء على أنفسهم جائز الذي فيعم الإقرارين المعلوم مخالفة أحدهما للواقع، وبين دليل الحيل الذي نعلم أن أحدهما شموله مخالف للواقع؟ شنو الفرق بينهم؟ لماذا قبلتم إطلاق دليل إقرار العقلاء لكلا الطرفين مع أنه يلزم منه المخالفة القطعية، ولم تقبلوا بإطلاق دليل الحل الذي يلزم منه المخالفة القطعية؟ فباءوا دليل الإقرار يجور، وباء مسكين دليل الحل لا يجور. شنو يعني؟ إما أن لا تتمسكوا بإطلاق كلا الدليلين للموردين، أو تتمسكوا بالإطلاق في كلا الموردين. فما هو الفارق؟ هذا المورد رقم كام؟ 2. خلنا نقرأ. فإن قلت إن المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، قصد في الشبهة الموضوعية، ها كلها بحثنا في الشبهة الموضوعية، أمثلة هم كلها شبهة موضوعية، فوق حد الإحصاء، مو مرة مرتين، يقول فوق حد الإحصاء في الشرعيات، كما المورد الأول كما في الشبهة الغير محصورة، المورد الثاني كما لو قال القائل في مقام الإقرار هذا يعني الدار لزيد بل لعمر، فإن الحاكم يأخذ المال لزيد وقيمته لعمر، مع أن أحدهما أخذ للمال بالباطل. وكذا يجوز للثالث أن يأخذ المال الدار من يد زيد وقيمته من يد عمر، مع علمه بأن أحد الأخذين تصرف في مال الغير بغير إذنه. ولو قال الآن زيد هالشيخ هذا لزيد بل لعمر بل لخالد، ماذا يفعل؟ حيث إنه يغرم لكل من عمر وخالد تمام القيمة، مع أن حكم الحاكم باشتغال ذمة المقر بقيمتين مخالف للواقع قطعا، قطعا هذا مخالف للواقع. وأي فرق بين قوله إقرار العقلاء على أنفسهم جائز الذي يشغل الشيخ الذي يلزم من تطبيقه بل لموارد الإقرار مخالفة للواقع، وبين أدلة حل ما لا يعرف كونه حراما، حتى أن الأول يعم الإقرارين، يعني تقول أنه له إطلاق حتى لمورد المخالفة القطعية المعلوم مخالفة أحدهما للواقع، والثاني لا يعم الشيئين المعلوم حرمة أحدهما. شنو الفارق؟ وكذلك إنكم خلوق لو تعبتون، ها المورد الثالث، لو فرضنا أنه تداعى الطرفان الدار وكان لكل منهما بينة، أو كل منهما فاقد للبينة، أو كل منهما حلف فلي أو كلاهما نكال. هل المواد اللي يساوون فيها كلاهما مدعي ولا يوجد مثلا يد لهذه الدار، أحرق للدار دار جاب بينة، ثاني قال الدار دار جاب بينة، ماذا حكم الفقهاء هنا؟ حكم الفقهاء بالتناصف. فمع أن الحكم بالتناصف نعلم قطعا أنه مخالف للواقع، لعلمنا أن الدار بتمامها إما لزيد إما للأول أو للثاني، فنعلم إجمالا أن أحدهما باطل، فلماذا طبقت إطلاق دليل البينة مع أنها تلزم منها مخالفة قطعية؟ وكذا الآن ما جاب الشيخ إننا ذكره، لو انتقلت الدار لثالث، الأول باع نصفه والثاني باع نصفه، قالوا يجوز للثالث أن يتصرف في تمام الدار، مع أنه يعلم أن أحد القسمين لم ينتقل له من مالكه، بل ما زالت العين مشتركة، أو ما زالت العين لا يحرز أن العين انتقلت لها من مالكه، فكيف يجوز له التصرف؟ بل يقطع بأنه لا يجوز له التصرف في المال، لأن المال ليس له، واضح، لأنه بل أحد النصفين مالك فباعه الدار، الآخر ذاك اللي باع الدار النصف الآخر مو مالك فصير شركة، والعين المشترك يتوقف التصرف فيه على إذن الشريك، واضح الفكرة؟ فإذن هذا من موارد المخالفة القطعية، فكيف تجيبه؟ ولهذا قال وكذلك لو تداعيا عينا في موضوع يحكم بتنصيفها بينهما، يعني كلاهما له بينة أو فاقد للبينة والحق لا يعدوهما، مع العلم بأنها ليست إلا لأحدهما، ولو انتقلت لثالث تكمل بعد جاز له التصرف تصرف الملاك. وذكروا أيضا، هل تعرفوا المسألة كما ذكر باب الصلح فيها رواية، لو فرضنا أنه الشيخ يوسف ودعي جمع الودائع، فجئت وأعطيته درهمين وأعطاه الشيخ علي درهم واحد، والودعي بغير تفريط بغير تعد تلف عنده أحد الدراهم الثلاثة، سرقها سارق بلا تفريط بلا كذا، لو كان في تفريط يضمن ما في إشكال بلا تفريط، ماذا حكم الفقهاء؟ قالوا بأنه يعطي درهما من الدرهمين الباقيين لصاحب الدرهمين، يعطيني الشيخ يوسف درهم واحد، وينصف الدرهم الآخر نصفين، نصفا لأحدهما ونصفا للآخر، فصاحب الدرهمين وصله درهم ونصف، وصاحب الدرهم وصله نصف درهم، مع أننا نعلم قطعا أن هذا التنصيف باطل، لأن ذاك الدرهم بتمامه إما فات على الأول أو فات على الثاني، فإما أن الدرهم المتبقي بتمامه ملكا لصاحب الدرهم أو بتمامه ملكا لصاحب الدرهمين، ومع ذلك حكموا بالتنصيف مع أن التنصيف مخالف للواقع قطعا. ولو أريد التشريك، لو كان شركة مثلا صر ثلث وثلثين، أنا صاحب الدرهمين شيخ علي صاحب درهم صار الثلاثة، أنا نسبتي للمجموع 2 إلى 3، نسبة شيخ علي 1 إلى 3، فلو أردت العدل والإنصاف لابد أن تقسم الدرهم ثلث وثلثين مو نصفين، مع أن أصل التقسيم حتى لو ثلث ثلثين مشكلة، لأن نقطع بأنه هذا مخالف للواقع. ولو وصل المجموع إلى ثالث فقمت ووهبت الدرهم والنصف إلى السيد، والشيخ علي كل ما يشوف النصف الدرهم يستحمق رجع أعطاه السيد، فاجتمع عند السيد درهمين، قالوا يتصرف فيه تصرف الملاك، مع أنه يقطع أن أحدهما وصله من غير ما مالكه. قال وذكروا أيضا في باب الصلح أنه لو كان لأحد الودعيين درهم وللآخر درهمان فتلف عند الودعي أحد الدراهم الثلاثة فإنه يقسم أحد الدرهمين، الدرهم يعطون لصاحب الدرهمين والآخر أحد الدرهمين بين المالكين، مع العلم الإجمالي بأن دفع أحد النصفين دفع للمال إلى غير صاحبه. المثال الأخير يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله.